بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده. ومع اللقاء 60 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أحوال العباد يوم العرض على خالق السماء والأرض، أحوال العباد يوم الحساب يوم القيامة. تكلمنا فيما مضى عن أحوال الكافرين، وبينا شدة حالهم، ثم انتقلنا إلى الحديث عن حال عصاة المؤمنين، عن حال عصاة المؤمنين، فبينا شدة حال بعضهم ممن ارتكب الذنوب والأثام. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع مسألة بعنوان ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم، نسأل الله السلام. ذنوب لا يكلم الله عز وجل أصحابها ولا يزكيهم. جاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم توضح بعض الذنوب التي لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم يوم القيامة. منها الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى من الكتاب، وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة أو طلبا لغرض دنيوي، ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإنكارهم لنبوته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة الآية 174 والآية 175: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، نسأل الله السلام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. وهذه من أخطر ذنوب إخوة أهل الاستقامة، أي أهل الإسلام أهل الإيمان، العلماء الذين يكتمون العلم، هؤلاء يغضب الله عز وجل عليهم، ومن غضبه أنه لا يزكيهم أبدا يوم القيامة ويعذبهم عذابا أليما والعياذ بالله رب العالمين. وقد ورد في الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم فتنضلق أقطابه، أي تخرج أحشاؤه من بطنه، أي أن البطن ينفجر وتخرج الأحشاء والعياذ بالله، طبعا الأحشاء للأمعاء وكل ما بداخل البطن، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. الرحى يعني الساقية، الحمار عندما يدور هكذا حول رحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، جزاكم الله خير، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني كان يعلم الناس نعم الخير ولا يفعل الخير، وهذا من الكتمان أيضا. لماذا؟ لأن العلم الذي عنده لم ينتفع هو به، ولو كان العلم هذا نافعا لأثمر فيه العمل الصالح والاستقامة، لكن كان يفعل هذا من أجل الناس سمعة ورياء وشهرة بينهم إلى آخره، كان ينهى عن المنكر ولكن يفعل المنكر، يفعل المنكر. وطبعا ليس معنى هذا أن أهل العلم أو من يأمرون الناس وينهون الناس لابد أن يكونوا على استقامة تامة ولا يقعون في معصية أبدا، قد تصدر منهم بعض المنكرات وبعض المعاصي، لكن غلبت هوى وغلبت شيطان وغلبت نفس، لكن هذا الذي ذكر في الحديث يعني كان يتعمد ذلك، مجرد ينهى الناس عن المنكر هو يعني يغوص فيه خلاص، وده الفاجر والعياذ بالله رب العالمين. عشان بعض الناس أحيانا بيسمع بعض النصوص فربما يلتبس عليه الفهم، يقول لك إذا ما دمت أنا على معصية معينة ما ينفعش أنهى الناس عن المنكر، يقول لك أبدا، يبقى أنت ما فهمتش صح، ما فهمتش صح. لو كان اللي بيدعو إلى الله ينبغي أن يكون كاملا لما دعا أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن احنا بشر والبشر خطاء يصيب ويخطئ، فمعنى أن الإنسان قد يكون مقصرا في بعض الجوانب ليس معناه أن هو يمتنع عن الدعوة إلى الله ويكتم الحق، تبقى مشكلته مشكلة خلاص. إنما هنا بنتحدث عن من؟ عن الذي يتعمد ذلك ويتخذ من العلم أداة للشهرة بين الناس فقط والسمعة عندهم، فهذا حال يوم القيامة، تنضلق أقطابه يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. ومما يدل على ذلك حديث الثلاثة الذين تصعر بهم جهنم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول من يقضى بهم إلى النار يوم القيامة رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق. شوف الثلاثة دول يعني أعمالهم عظيمة، رجل استشهد في سبيل الله كيف يدخل النار؟ أدي واحد عالم وقارئ للقرآن، يعني كان بيعلم الناس ويؤم الناس ويتقن القرآن ويعلم الناس القرآن، كيف يدخل النار يكون أول من تصعر به جهنم؟ والثالث بقى رجل كريم جواد عنده مال فبينفق في سبيل الله وفي أعمال البر، فكيف يدخل النار؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل استشهد، أدي أول صنف، أوتي به يوم القيامة. فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، يعني ربنا يذكره بالنعم، نعمة الصحة والقوة والشجاعة. ثم يقول: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك. فيقول الرب له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فأدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. يبقى السبب كان إيه؟ السمعة والرياء، لم يفعل هذا من أجل الله ولا ابتغاء مرضات الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل، هيكون أردأ من تصعر بهم جهنم والعياذ بالله، لأن ربنا غني. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. يبقى لازم عملك يكون لله، يكون لله فقط، مش لدنيا ولا للناس ولا العرض ولا غير، أبدا لله. طيب الصنف الثاني بقى: وعالم قارئ للقرآن يؤتى به. فعرفه الله نعمته عليه فعرفها، يعني علمناك العلم وعلمناك القرآن، ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يعني قرأت فيك القرآن، أي من أجلك، كنت بأم الناس في الصلاة، كنت بعلم الناس القرآن وكيفية الترتيل وكيفية التجويد وكيف يتقنون قراءة القرآن. يقول الرب له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم. يا رب سلم. يبقى كان سمعه إيه؟ ورياء. وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. يبقى كان السبب يا إخوة عدم الإخلاص، الرياء والسمع، يأمر ولا يفعل، سمعة ورياء، ينهى ويفعل، العياذ بالله. هذا هو الصنف الذي نتحدث عنه. قال: ورجل آتاه الله مالا ووسع عليه من أصناف المال فهو ينفق، فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفه. يعني منن عليك بالمال ووسعنا عليك فيه، كنت وكنت عندك وعندك، وهذا فضل الله عز وجل ورزقه. ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيه. ده أنا كنت بنفق المال في أعمال البر، في كذا وكذا، في إنشاء مسجد، في حفر بئر ماء، في كفالة يتيم، في مساعدة أرملة، في رفع الحرج عن فقير، في إقراض الناس المعسرين، وإنذار الناس، وصلة الأرحام، وفي النفقة على زوجة وولد. يعني عملت كل أعمال البر بالمال ده. يقول الرب له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحذر من السمع والرياء، الحذر من الكتمان، لأن الكتمان للعلم يؤدي إلى غضب الرب، وإذا غضب الرب عز وجل لا ينظر إلى من غضب عليه يوم القيامة ولا يزكيه، نسأل الله السلامة. فده من الذنوب العظيمة جدا اللي بتجعل أصحابها يعني في هذه الشدة. الرهبان والأحبار كتموا العلم، الأحبار لهم علماء اليهود، والرهبان اللي هم عباد النصارى وقساوستهم يسمى الراهب، خلاص. والعلماء من علماء المسلمين. الأصناف الثلاثة دول إذا كتموا العلم دخلوا في زمرة من يعذبون هذا العذاب الأليم والعياذ بالله رب العالمين. الله لا ينظر إليهم، الله لا يكلمهم، لا يزكيهم، ويعذبهم العذاب الأليم. كثير مثلا من العلماء يمالئون الأمراء والحكام والسلاطين فيكتمون العلم من أجلهم، ربما زينوا لهم باطلهم وجورهم وظلمهم. ودي من أخطر الذنوب يا إخوة، لأن واجب العالم أن يأخذ بيد الناس إلى رحمة الله عز وجل ولا يضلهم. فالعالم اللي يكون بجوار حاكم أو سلطان ويزين له باطله يقوي على إيش؟ على الباطل. الحاكم ده المفترض دورك أنت كعالم تقومه وتذكره بالله وتنصحه بينك وبينه، إذا فعل المنكر تقول له اتق الله فهذا منكر، مش تمدح له المنكر وتزكيه كمان، ودي مصيبة كبيرة جدا. علشان كده لما تقرأ نصوص الكتاب والسنة هتجد إن العلاقة بين المحكوم والحاكم علاقة سمع وطاعة في المعروف فقط مش في المنكر. النبي يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما ينفعش طاعة الحاكم في معصية الله وفي أمر يغضب الله عز وجل، بل واجبك إن كنت قريبا منه أن تذكره بالله وأن تنصح له وأن تأخذ بيده إلى رحمة الله. ليه؟ لأن دي أمانة ومسؤولية. طيب عجزت من الوصول إليه أعمل إيه؟ اسمع له أطع في المعروف فقط، إذا أمر بالمنكر لا تسمع ولا تطيع، وفي نفس الوقت اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض يوم القيامة، فلا تحدث فوضى ولا فتنة ولا بلبلة. يبقى نصيحة الحاكم يكون بينك وبينه عند سلطان جائر، إن بقى الكلمة حق عند سلطان جائر، يعني عنده يعني بينك وبينه في مكانه، تروح له وتقول له اتق الله، قتلك فأنت من سيد الشهداء أو من سادة الشهداء. يبقى لابد أن تقول له قولة الحق إن اجتمعت به والتقيته. طيب لا أستطيع الوصول إليه، خلاص كده أدعو له بالهداية وصلاح الحال، ولا أمدح ظلمه وجوره وإلا أكون عونا له على الباطل. إن أخطر حاجة يا إخوة إن بعض من ينتسب للعلم يبدأ يمدح الحاكم في كل كبيرة وصغيرة حتى في الظلم وفي الباطل والجور، فهذا من أعوان الظلم هذا المسكين، ويدخل في زمرة من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنه قوى ساعد الباطل والظلم والجور، وكان الواجب عليه أن يتقي الله في هذا الباب. فما تمدحش ظالما ولا تثني على ظالم، وفي نفس الوقت إن كان حاكما لا تخرج عليه ولا تشق عصا الجماعة ولا تنزع يدا من طاعة. ليه؟ لأن ده منهج. فنصبر حتى نلقى ربنا، حتى نلقى نبينا على الحوض، وندعو لهم بالهداية لعل الله أن يهديهم، فهدايتهم رحمة للأمة. الحاكم إذا ربنا هداه هيكون رحمة على الرعية، خلاص، فتدعو له بالهداية وصلاح الحال وتستعيد من ظلمه وجوره، ولا تحدث فوضى ولا بلبلة. يبقى احنا عندنا منهج وسطية، نسمع ونطيع في المعروف فقط، ما نسمعش ولا نطيع في المعصية. لما نيجي ننصح يبقى سرا بيننا وبينهم، إن اجتمعنا بهم عجزنا عن الوصول يبقى نصبر ولا نمدح لهم ظلما ولا جورا ولا فجورا، لأن مدح الظالم بظلمه يقوي ساعده ويدلس على عامة الناس، فالناس يعتقد أنه إيه، ما لا هو ظالم هو جائر، فلا أمدح ظلمه ولا أمدح جوره. وده منهج الاعتدال، منهج الاعتدال. طيب يعني نسكت على، ما قلتكش اسكت على ظلمهم، قلت لك ادعو ربك أن يكفيك شرهم وشر ظلمهم وجورهم، ولكن لا تخرج عليهم. ليه؟ الخروج عليهم فتنة تدوم، سفك للدماء المحرمة، سلب للخيرات، ضياع للأمن في البلاد، وغالبا لا يأتي إلا بشر أشد. يعني معظم البلاد اللي تمت فيها ثورات الشر زاد أم قل؟ والله زاد، زاد أضعاف أضعاف أضعاف. ولو سألت جميع الناس اليوم اللي بدأوا تلك الثورات يقول لك بس دي يرجع بنا الزمان تاني حتى نتقي ربنا ولا نخرج. جانينا ايه من ثورات غير الفرقة والأحزاب؟
ويقوينا ساعد المتسلطين على الحكم والكراسي. خلاص كده وبقت سبوبة وبزنس لهم، فضائيات بتستضيفهم وقنوات وأموال تدر عليهم وفنادق وفلل وقصور وسيارات، والشعب المسكين هو اللي اتشرد والبلد خربت واتدمرت وظل الشر كما هو بل زاد شرا. ها وبعد مش بس كده، ده الشر كمان جلب شرورا، دول أعداء تدخلت في بلادنا وسيطرت على خيرات بلادنا إلى آخر هذه المآسي والأحزان. ودي مشكلة خطيرة جدا. آدي لما نقول أهل السنة يحذرون من ذلك، ليه؟ لأنهم أعلم بالمآلات والمقاصد اللي بيحصل إيه من خلال من وراء هذه المخالفات. هتحدث فتن شديدة جدا وعدم أمن وعدم أمان، ربنا يسلم ويعافي. كم من أسرة الآن مثلا على حدود بعض البلاد تعيش في خيام من شعر أو من قماش في شدة البرد والمطر والأوبئة والعلل والأمراض، وقد لا يجدون لقمة العيش ويمدون أيديهم للئام بعد أن كانوا في بلادهم أعزة ولهم دورهم ولهم أموالهم وتجارتهم وأعمالهم. وكم أصبح على موائد الغرب، وكم 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 من بيوت خربت وأعمال دمرت. فآدي ثمرة البعد والمخالفات. فهذا دور العلماء أن يبصروا الناس بالفتن وأن يصبروا على أذى الناس. هيوصفوك بأشد وأفظع الأوصاف، خاصة أصحاب الأهواء، هيتهموك في دينك وفي ولائك لهذا الدين، وهيسبونك، وهي في كل موطن يسيئون إليك. اصبر، لأن دورك أن تبصرهم أيضا، كما قال الإمام أحمد عن وصف العلماء: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. يبقى العالم أثره طيب على الناس ويريد لهم الخير، والناس يتهمونه ويسيئون إليه. ده عالم من علماء السلطان، ده مخذل، ده مثبط، ده من القعدة، ده من المرجئة، إلى آخر تلك الألفاظ العجيبة التي لا يعرفون معناها عندما نطقوا بها. ودي قضية خطيرة جدا. إذن عليك بالحق ولا تلتفت لكلام الناس فيك، بصر الناس بالخير وأمرهم بمعروف ونهم عن المنكر، ده من بلاغ العلم، والله سائلك. فالكتمان يؤدي إلى غضب الرب جل جلاله. كيف دي وسطية ومنهجية، هذا هو كتاب ربنا وهذه سنة نبينا في التعامل مع الأمراء والحكام والسلطات، إلا أن يكون الحاكم كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. للنبي قال عليه: إلا أن تروا كفرا صراحا بواحا. واجتمع أهل العلم من الراسخين وأفتوا بكفره وردته بعد إقامة حجة وبيان محجة وإزالة شبهة: فلان ده كافر. الرعية تعمل إيه؟ تخرج، نعم، بشروط يكون عندها القدرة اللي تتمكن من خلالها إزالة هذا الكافر عن رأس البلاد وعدم إحداث فتنة عظيمة تؤدي إلى سفك الدماء. أدي الشرط الأول لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. عندك استطاعة؟ ما عنديش، خلاص أسكت. أدي واحد. الأمر الثاني يكون عندي البديل الشرعي، عندك حاكم يحكم بالقرآن والسنة ويقيم شرع الله ويحكم بالعدل ويؤمن الرعية. اختل شرط من الشرطين فلا تخرج، اصبر وعليك بالإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن تمكنت ابقى قم بإزالته، لم أتمكن فالصبر الصبر الصبر. ليه؟ لأن سفك الدماء يا إخوة مش سهل، سفك الدماء مش سهل. يعني ظهرة شباب الأمة راحوا في تلك الثورات، سفكت دماؤهم وأهينوا، واللي اعتقل ويعذب الآن ولا يرى النور، ويهان ويجرد من ثوبه ويتلعبون به بين كهرباء وكيب النار. ربنا يسلم. يعني شو انت هنا قاعد آمن، ما انتش حاسس بما يدور خلف القضبان كما يقال، يعني لأسر كاملة ونساء وشباب ورجال وأطفال. ربنا عافينا يا رب. وكم من طفل للمسلمين أصبح مشردا ويربى فيه على موائد غير المسلمين. أطفال يا إخوة كسر أخذت من بلاد المسلمين راحت لدول الغرب يتربوا في أسر غير مسلمة، يبقى ذهب الدين كمان، ربنا يسلم. هذه شؤم المخالفات. يبقى ده المنهج الوارد في الكتاب والسنة، مش منهج الأهواء والعواطف الفوارة التي لا تنضبط بمنهج. هؤلاء لا ينصرهم الله أبدا. إذن واجب على العلماء والطلاب العلم بيان الحق للناس وعدم كتمان العلم حتى يدخلوا في زمرة من غضب الله عليه سبحانه جل جلاله. عشان كده دائما بنقول للمسلمين من ينصح لكم وربما يشتد عليكم اعلموا إنما يريد الخير لكم فاصبروا. فكثيرا ما أقول أمشي مع من يضيق علي ويبكيني فيكون في ذلك سعادتي خير من أمشي مع من يقودني إلى جهنم والعياذ بالله، يفرحك في الدنيا ويسعدك لكن دخلك النار. لا، واحد دايما يشد عليك وينصح ليك وربما يكون الكلام في شدة وفي غلظة عليك لأنه يريد لك الخير، بيقودك إلى رحمة الله وإلى الاستقامة على أمر الله وبيان الحق لك. فربما دايما كده الناصح يعني يقل أحبابه ويقصر أعداؤه ومخالفوه، ودي قضية معلومة. لما تنصح يقل الصديق، لما تداهن وتجامل يكتره. اقعد كده معهم على القهوة واشرب شيش أو اضحك وهرج وقول لهم نقطتين ثلاثة كلهم يحبوك، قول لهم ده حرام وده حلال قل من يحبك، ده متشدد ده بيضيق علينا احنا ليه بيعمل هكذا. النفس جبلت على كده إلا من رحم ربي وعصى. إنما صاحب الحق يحب من ينصح حتى وإن أغلظ عليه في النصح، لأنه يعلم من وراء نصحي سعادة الدنيا والآخرة. فلازم يكون عندنا الفهم ده، اللي ينصح لك هو ده المحب، اللي ذكرك بالله هو ده الصادق في حبك. إنما الذي يتركك على غيك وعلى مخالفتك ويجاريك على ذلك هذا كاذب كذوب، هذا لا يصادق ولا يصاحب. واضح ليه؟ لأنه رآك على المنكر فلم يذكرك بربك ودهنك وجملك وهذه أخطر شيء يا إخو، دي المدهنة. المدهنة أن ترى الباطل فتلين لصاحبه ولا تنصح له وتذكره فيقوى باطله ويعتقد أنه على الحق. إنما في المداراة، المداراة أرفق بصاحب المنكر مع النصح له برفق وأقول له هذا منكر هذا منكر، يعني أبتسم له يا عم أنت مش بجامله، ده أنا في مقام دعوة لابد أن أخذ بقلبي حتى أذكره بربه. فدي اسمها المداراة. فالمداراة خلق طيب بخلاف المدهنة خلق ذميم لا يجبل عليه مسلم. فتجد مثلا أحبار اليهود ماذا صنعوا؟ كتموا العلم، كتموا التوراة، فالله عز وجل غضب عليهم ولعنهم يوم القيامة لا يزكيهم. وكذلك الأحبار كتموا ما يعرفون ودلسوا وكذبوا، واضح، ودي أخطر حاجة. وكذلك بعض علماء المسلمين ممن ذكرت الذين أثروا عرض الدنيا الزائل القليل، أثروا منزلة عند مخلوقين، أثروا فكتموا العلم وبدلوه وغيروه، عفانا الله وإياكم من سوء الأخلاق ومن كتمان العلم، اللهم آمين. عشان كده دايما كان نذكر نقول يا إخوة لابد من بلاغ الحق للناس، اتعلم عشان تعلم الله يكرمك، اتعلم فالعلم يهذبك ويزكيك والعلم سيقودك إلى تعليم الناس الخير. لأن دورك كمسلم أن تبذل الخير للغير، ما تكتم العلم اللي تتعلمه زكيه، فزكاة هذه المجالس بتبليغ ما تعلمتم للغير. عندك زوجة بتعلمها وتذكرها بالله، عندك ابن بتعلمه وتذكره بالله، عندك بنت بتعلمها وتذكرها بالله، عندك جار بتذكره بالله وتنقل له العلم، عند صاحب تذكره بالله وتصبر، ربما لا يقبل منك، لا حرج، مش دوري ان هو يقبل، دوري ان انا ابلغ، وده بعض الناس لا يفهمه، انا دوري ابلغك الحق فقط، انت تقبل ترفض ده شأنك انت، لكن انا اكون حريصا على ان تقبل وتستفيد ببيان الحجة والدليل واصبر على ذلك، هذا هو المسلم. فلا بد من تزكية مجالس العلم بتبليغ العلم للناس. وبينت السنة المطهرة جزاء من كتم علما، وأنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وكذلك رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وفي رواية لابن ماجة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. تعرفين اللجام طبعا، الدابة بيكون لها لجام، حبل كده يقودها، بيتربط في العنق كده عشان تسحب منه، أو اللي بيكتم العلم يكون عنده حبل من نار كده والعياذ بالله، يلجم به يوم القيامة. ودي أخطر حاجة يا إخوة، أخطر حاجة العذاب يوم القيامة بسبب كتمان العلم، لأن العلم نور وحياة، ربنا من عليك بالحياة في الدنيا ومن عليك بالنور والبصيرة، لماذا لم تبصر غيرك ولماذا لم تضيء لغيرك؟ ودي قضية مهمة أوي. أيضا من هؤلاء الذين لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، فيحلفون الأيمان الكاذبة زي التجار الفجار، يقسم لك 1000 يمين وهو كاذب عشان تشتري منه السلعة، تبقى سلعة مضروبة أو مزورة وحاطت عليها تيكت مثلا ماركة أصلية، ويقسم لك إنها أصلية وهي مش أصلية عشان يبيعها لك. هذا من ضمن الأصناف الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم أبدا ولهم عذاب أليم. قال الله تعالى في سورة آل عمران 77: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا رب سلم. شفت بقى التجارة والبيع والشراء وخطورة الأيمان الكاذبة، سبحان الله، هو بيعتقد أنه بهذه الأيمان الكاذبة يحصل دنيا ويسعد بها، فبيحصل المال، غشك، ضحك عليك وخد منك الأموال واعتبرها إيه؟ من الذكاء والفطنة. هكذا يزين له الشيطان، يقول لك ده تاجر ذكي يعرف يبيع السلع حتى لو مضروبة، ده مش ذكي، ده غبي، لأنه باع نفسه ودينه واشترى إيه؟ عرض من الدنيا قليل، سرعان ما يفنى ويزول، ويبقى عليه الوزر والإسم يوم العرض على خالق السماء والأرض. وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، من الحديث الذي رواه الإمام مسلم وكذلك أهل السنة والإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال: المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان، أو كما قال رسول الله. إيه بقى المسبل؟ المسبل اللي إزاره بيكون تحت الكعبين، يعني الملابس بتاعته تحت الكعبين، ويفعل هذا كبرا، ويفعل هذا لبيان الفخر، خيلاء، وده كان من عادة العرب، لأن العبيد كانوا يعرفون بقصر ثيابهم والسادة بطول ثيابهم، فكان عندهم فخر بده، يعرف السيد اللي منزله بإيه، ملابسه تجرجر خلفه في الأرض. العبد بيكون لابس حتى نصف الساق، خلاص كده. فالعربي قد كان يفعلها إيه، كبرا وخيلاء، إنما لو كان الثياب يعني زاد عن الكعبين ليس كبرا وليس سمعة ولا رياء ولا فخرا ولا خيلاء، مش لاقي حد مثلا ترزي كويس يظبطه له، أو مثلا في الغرب عشان تجيب قميص وتأثره هتدفع ثمن القميص مرتين مثلا، يعني خلاص كده، فلا يقصد خيلاء ولا كذا، هذا لا يدخل ضمن إيه الوعيد ده، نخلي بالنا، لأن ورد في الإسبال أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، المطلق ده بيحمل على المقيد، المطلق هو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا عذاب أنيب، منهم المسبل، مطلق كل المسبل. نقول لك ده مطلق. أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يقبل الله صلاة من مسبل، مطلق. طب فين المقيد يا عم الشيخ؟ النبي قال: من جر ثوبه خيلاء، قيده بإيه؟ بالخيلاء. وفارق بين الخيلاء والكبر، الكبر عام من أعمال القلب لا يظهر، موجود في قلبك، إنما إن ظهر على بدنك يبقى اسمه خيلاء، ترجم لعمل الآن، خلاص. فده الخيلاء، فاللي يجر الثوب خيلاء على خطر عظيم، هو ده اللي داخل ضمن إيه الحديث الواردة في التحريم وفي العذاب وفي الغضب إلى آخره، وعدم القبول وعدم الرضا. طب غيره ما عندوش خيلاء، نقول له: الأولى أن ترفع ثوبك حتى لا تتشبه بأصحاب الخيلاء، ودي خطيرة برضو، لكن لا يدخل في الوعيد الشديد ده، ماشي كده. ودي قضية مهمة، احنا بنقرأ النصوص. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي احنا بنتكلم عنه ده تاجر يقسم الأيمان كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، عشان يبيع السلعة ويعني يدلس ويغش الزبون اللي جاي يشتري، ودي أخطر حاجة. قال أقول لك دي ماركة وهي مش ماركة مثلا، يعني خلاص، أو هي كانت قديمة وغسلها وكواها وزبطها وحط لها تيكت ورقة، يقول لك دي جديدة وهي مش جديدة، ويحلف على ده ويعلم أنها ليست إيه جديدة، المهم تتباع. هذا النوع ده ربنا عافينا يا رب. ده بعضهم كمان يؤجر أناسا للتدليس على المشترين، يكون معاه اتنين تلاتة كده تبعه، تيجي انت تشتري من نفس زبون، يجي اشتري يقول لك مثلا التاجر دي مثلا بعشرة يورو، معقولة؟ التاني بقى معقولة، ده انا مشتريها امبارح بخمسة وعشرين يورو من مدينة كذا، تقوم انت بقى بترخيص خدها وهي اصلا ما تسويش اتنين يورو، شوف المجرم ده شغال معاه. ها طب انا خدها منك بخمستاشر، انت تقول لا انا خلاص خدتها انت مسكتها، هو عايز دي. فادي النجش اللي بيقعد يدلس على الناس ويكذب عليهم عشان يورطك في سلعة مضروبة، وهكذا. عشان كده لما تجد مثلا ماركة عالمية عشان تشتري منها الاصلي ب 150 يورو، تجد واحد عارضها ب 20 يورو، ازاي؟ ازاي يعني؟ ده هي قيمتها ب 150 يورو مثلا، تبيعها انت ب 20، يبقى فيها حاجة، يا اما مضروبة، طب مش ما أصلية، يبقى مسروقة. وفي كده الحالتين ما ينفعش ان انت تشتريها منه سارق. يعني كان الاخوه يقول لك هنا في اوروبا بعض الاخوه يعني يقول لك انت عايز انهي سلعه، تقول له مثلا دي ثمنها مثلا 500 يورو يجيبها لك ب50 هي الاصليه، يدخل المحل يلبسها ويخرج. وعندهم طرق في السرقه، وجابها لك هي اللي انت شفتها في المحل، فهذا يحرم شراؤه لانه مسروق وانت تعلم ذلك. كيف ثمنه 500 وادالك ب50؟ لازم تراجع نفسك، لازم تراجع نفسك خلاص، بخلاف ان تكون مستعمله كان بيستعملها وعايز يبيعها لك رخيصه مش مشكله، انما ده جايب لك الجديده والاصليه اللي تمنها 8 تقول يقول لك ب50 يا راجل فين عقلك انت، تقول لي وانا مالي ايه اللي وانت مالك ده، يقول لك انا وانا سرقت انا ماليش دعوه المهم ان انا استفيد. لا حبيبي ربنا يسالك ما ينفعش. فدي قضايا خطيره جدا، اصحابها هذه المفاسد لا يزكيهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه، ربنا عافين. الثالث بقى المنان. يعني ايه المنان؟ يعني يعمل الخير ويفضح الناس، يتصدق مثلا عليك ويفضحك، كل شويه يمن عليك. مثلا يعني جاب لك جاكيت هديه مثلا، خلاص جزاك الله خير، كل ما يقعد حلو يا عم الشيخ الجاكيت ده، والله يا عم الشيخ ده غالي قوي ده انا جبته قدام الناس. طيب ده بيمن. صاحبنا جاب مصليه للمسجد قعد 10 سنين في بلادنا، يعني كان جايب مش عارف ب5 ريال من السعوديه راح يعمل عمره، جاب زي السجاده الصغيره بتاعت الصلاه دي، كل يدخل المسجد يقول للشيخ يا عم الشيخ يقول لنا ايه رايك يا عم الشيخ في المصليه دي، يقول له جميله ده انا جبتها من مكه ب5 ريال. فكان ده من حوالي 20 سنه، يعني 5 ريال ساعتها كانت 5 ريال يعني. قول له جزاك الله خير. قعد كل ما حد يشوفه يقعد دي انا اللي جايبها من مكه، انا اللي جايبها، بتمن على ربنا يا ابني الله يهديك. وهكذا ذكرنا بالدعابة اللي بيقولونها وصف حال لأمثال هؤلاء. فبقول لك صاحبنا جاء بقميص لرجل فقير، طبعا القميص اللي هو للرجال، المرأة يسمى جلباب، خلاص كده احنا بينا بالدرجة انه عليها جلبية، لا هي جلبية جلباب المرأة، انما الرجل يسمى ايه قميصا، مش القميص اللي هو بتاعك انت تلبسه من فوق ده، لا ده هو ده دي اللي اسمها قميص في اللغه، اللي انتوا بتسموها جلابيه دي اسمها قميص. المهم جاب له قميص كده، كان كل ما يخرجوا ويروح مثلا يتعزم عزومه الناس حاطين اكل، صاحبنا يقول له يخلي بالك من الجلابيه دي غاليه، اوعى الاكل ينقط عليك فيحرجه بين الناس، ده انا جايبها من كذا، ده من محل كذا قدام الناس. فكان في راجل كده في المجلس كل ما يروحوا في مكان لازم يصحبنا ده يقول له صاحبنا، قال له خد تعالى في ايه، هو اللي جيب لك، قال له هو اللي جيب لي القميص ده، قال له يا اخي لا والدور انا اجيب لك احسن منه، قال له ماشي. التاني جاب له فعلا احسن منه، خرجوا مره تانية راحوا عزومه، لابس بقى الجلابيه الجديده اللي جابها له صاحبنا التاني بقى اعجب، قال له كل بقى براحتك ووسخ براحتك ولا يهمك اجيب لك واحده غيرها. يعني فاضح عبر يعني انا برضو اللي جايبها. ما فيش فايده يا اخوه، ما فيش فايده، في ناس كده سبحان الله، عشان كده النوع ده لا تقبل هدياته ما يفضحك بيها ولو قلت، يفضل يقول ده انا جبت لها فاكر اللي انا جبتها لك فاكر خلاص بقى فاكرين يا سيدي خلاص اهدى وخليها لله بقى وخلاص. فده المن. يجي مثلا بعض الناس يجمعوا ملابس اولادهم مثلا اللي كانت بتاعت السنه الماضيه اللي صغرت شويه على الاولاد ولسه الحمد لله حلوه جديده، يكوها ويظبطوها ويجوا للجيران مثلا يدوها لاولاد الجيران مثلا، يجي عين الواد الصغير لبس الايه اللبسه دي الحلوه دي ويجي يزوركم، تقول له بقى قدام الناس دي بتاعت حماده على ابن التاني بس صغرت عليه واديناها لك، كسر الواد وفضحه. ما هو ده المن، المن بالعطاء. وابنه لما يشوفك بره لابسها دي بتاعتي، دي بتاعتي انا حلوه. ان شاء الله بقى اما اللي عليا دي تصغر انا اجيبها لك. ما هو رب ابوه علمه على المن، هو كمان سبحان الله. فدي مصيبة كبيرة جدا. ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يا رب سلم. يعني إيه؟ بتيجي أنت مثلا تشتري سلعة، أنا عارضها بخمسين يورو، خلاص كده؟ تيجي أنت تحس أن الثمن غالي، فتقول لي دي غالي يا عم الحاج، والله ده أنا دافع فيها ستين يورو، ستين يورو هتبيعها بخمسين؟ هعمل إيه السوق واقف؟ قلنا نخلص من البضاعة. آه، شوف كذب وحلف بالله كذبا. هو النوع ده، انت بتقول رخيصة، والله ده انا مشتريها باغلى من كده. والله يا اخي في تاجر هيشتري باغلى ويبيع بارخص؟ ما يبقاش تاجر يا ابني، الله يصلح حالك. ما يبقاش تاجر. التاجر يوم ما يبيعها بنفس ثمنها ويقول لك انا خسران، هو مش خسران ولا حاجة. لان مشكلة التجار يا اخوة في ايه؟ يعني التاجر اللي يقول لك انا خسرت ده معناه انه كسب 50%. ازاي؟ السلعة دي مثلا هنقول الكوباية دي باتنين يورو، هو بيبيعها باربعة يورو، بيبيعها بكام؟ يعني بيكسب كام؟ 200%. يعني اتنين يورو عملوا اتنين يورو زيهم، خلاص كده؟ اليورو عمل 100%، صح؟ فلو جه بيعها بتلاتة يورو يقول لك أنا خسرت، يقول لك أنا إيه؟ مع إنه كسبان إيه؟ يورو في الحتة، لكن عنده هو دي خسارة. فهمتوا حاجة؟ فاوعى تصدق تاجر يقول لك انا خسران. لا، انت مش خسران، انت مجرم، خلاص كده. فهو بيحط اعلى سقف للربح، لو قل شويه السقف يقول لك انا خسران. لا، انت مش خسران، فيقعد يقسم على ده للايه؟ لمن يشتري. والله دي خسران، والله ده احنا خسرانين. لا، انت مش خسران، ده انت كسبان على الاقل 50%، انما انت عايز تكسب 100%، ودي مشكلتك، ودي ايه؟ مشكلتك. فالنوع ده ربنا يعافيكم منه. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. واحد مر ابن السبيل يحتاج شربة ماء، ما سأتهوش ومنعت الخير اللي عنده. شوف مية، قال القليل، وكذلك في الكثير الطعام، واحد جائع وابن سبيل وطلب الطعام، قدم له الطعام، اوعى تمنعه. قال: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعته بعد العصر، يعني كاذبا، خلاص جه بعد العصر كان بيبيع. ليه قال بعد العصر؟ لان خلاص يعني اليوم التجاري خلص، وعايز يخلص، عايز يمشي يرجع بيته، فيحلف لك كذب عشان يخلص، فاهم؟ لان في اول النهار مش هيعمل كده، لسه السوق صباح والناس كتير، فمش هيحلف لك عادي اشتري. يجي بقى خلاص السوق بيكسد وخلاص هنمشي، يروح يقعد يحلف بالايمان الكذب، سبحان الله. قال: ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يف له. يعني إيه؟ بايع حاكما، اللي بيسموه اليومين دول الانتخابات ومش عارف إيه أو ما شابه ذلك، هي كانت قديما بيعة، بايعتك على الإمارة على الحكم على كذا. طيب يبدأ صاحبنا بقى، لو الحاكم اداله كده وأجزل له المال على البايعة، إذا منعه انقلب عليه وخرج عليه ولم يفي بإيه؟ للبيعة التي أخذت عليه. نعم. فده من الأصناف دي. وروى البخاري أيضا في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ده أنا دفعت فيها أكثر من اللي أنت تشتريها بمثل. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، اللي هو التاجر ده ليه؟ عشان يجيب المال. ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. إن الجزاء من جنس إيه؟ العمل. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. يا رب سلم. شوف الثلاثة دول: شيخ زان، يا رجل محصن وكبير في السن ومتزوج ويزني، ده مصيبته مصيبة. ده يمكن الشاب نقول عنده شهوة فوارة وغريزة قوية، إنما أنت كبرت في السن وتروح للزنا مصيبتك مصيبة، فبيضاعف عليك العذاب مثلك. وملك كذاب، حاكم بيكذب، بتكذب ليه؟ هو حد يحاسبك من الرعية؟ ده أنت حاكم، ده أنت مالك وتكذب. يمكن اللي يكذب الضعيف، صح؟ إنما أنت مالك تكذب ليه؟ وطبعا الغالب فيهم كذب، عفانا الله وإياكم، مصيبة كبيرة جدا. وعائل مستكبر، فقير وبيتكبر، دي حاجة مصيبة دي. يبقى مش لاقي ومتكبر عنه، يا أخي غور في داهية. يمكن اللي عنده مال أو متكبر عنده، صح؟ يقبل منه إنما أنت بنا عارفين يا رب. تلاقيه مش لاقي يلبس ولا ياكل، وعامل نفسه ايه، يقعد بيقول لك ده انا عندي يا اخي بتتكبر عليه، اسكت. يقول لك انا لا اكذب ولكني اتجمل. تتجمل ايه؟ تتجمل بالكذب؟ لا يجوز. في سنن النسائي عند الامام احمد في المسند حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، يا رب سلم، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس، أو كما قال النبي، يا رب سلم. العاق لوالديه يا إخوة، ربنا لا ينظر يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه. أخطر حاجة عقوق الوالدين. طيب دي معروفة. المرأة المترجلة بتلبس لبسة الرجال، تتكلم زي الرجال، تمشي مشية الرجال، ودول قصر الآن يعني لدرجة ما تعرفش فين المرأة من الرجل دلوقتي، ربنا عافينا يا رب. هي تشبهت بالرجال وهو تشبه بالنساء. ده في رجال بيلبسوا فساتين، حطوا مكياج، نيو لوك، مصيبة كبيرة. يا رب عافينا يا رب، ربنا عافينا يا رب. هو ده صنف. والديوس، الديوس يا إخوة الذي يرى الفحشة في أهله ويرضى بها ولا يتغير وجهه، عشان بس ضبط المفاهيم. ليه؟ لأن بعض الناس للأسف، والشباب اللي ما عنده علم على الفيسبوك وما شابه ذلك، يقعد يقول لك مثلا الرجل اللي عنده مثلا امرأة غير محجبة يبقى ديوس. يا أخي الله يهديك ويصلح حالك، لماذا حكمت عليه بالدياسة؟ ربما يا أخي نصح وبلغ، ولكن عجز عن إن البنت مثلا ترتدي حجابها مثلا. كثير من الأباء مغلوب على أمره، لكن بذل الهداية بيد الله وحده. ده الديوس ده اللي بيرضى بالمنكر ده، واللي يشجع على ده، واللي يمنع نسائه من الالتزام والحجاب، هو ده الديوس اللي بيحب يرى الفحشة في أهله. لكن رجل فعل ونصح وبلغ. تعالى مثلا هنا، معظم الناس في أوروبا لا يتمكن. ليه؟ ما يقدرش يعمل حاجة إلا ينصح فقط. طب البنت بنته تمردت، صح؟ نقول له ديوس يا أخي، اتق الله، هداك الله يا أخي، لا الله يصلح حالك، مغلوب يا ابني على أمري. لكن بذل. سيدنا نوح 950 سنة داعية، صح؟ وبلغ، زوجته طلعت كافرة، ابنه طلع كافر، مش احنا نتعلم الأدب ده؟ فالإنسان اللي بذل أسباب الهداية وصبر ومتضايق من اللي بيحصل مثلا في أهل بيتي أو كذا، من تبرج وكذا، ولا يستطيع التغيير، خلاص كده، هذا ليس ديوسا، ده بذل يا ابني. فأوعى تعمم الأحكام وتطلقها. لما تتكلم عن الديوس، طبت المسائل. من الذي يرى الفاحشة في أهله النبأ ولا يتغير لها وجهه؟ ليه؟ يعني إيه؟ يعني راضي بيها ومحب لها وبيشجع عليها. إنما اللي مش راضي بيتضايق ويغضب، لكن مش قادر يعمل حاجة، ما فيش في إيدي حاجة يعمل إلا أنه ينصح. فهذا ليس بديوس يا ولدي، فاتق الله ولا تحكم على الناس بالباطل. ودي مشكلة خطيرة جداً بعض الناس يستحسن بعض الكلمات فينشرها، وده أبطل الباطل. أنت صاحب منهج لازم تكون رجاع، تضبط المسائل وفق الدليل، مش هكذا ننشر وهكذا نشارك ونتهم الناس ونسيء للناس بالباطل، ودي مشكلة خطيرة جدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا، أدي المقيده بطرا للخيلاء بقى، ده بس للربنا. إنما لو كما ذكرت لكم آنفا يعني ثوبه جر لا خيلاء ولا شيء، ولكن لقلة المال أو لعدم وجود من يخيطه له أو كذا إلى آخره، أو مثلا يضيق عليه في العمل لشيء معين فبيضطر يكون البنطال مثلا عند الكعبين أو تحت شوية للعمل فقط، وهذا لا يدخل ضمن الوعيد الوارد في الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبورها لا ينظر الله إليه. وللأسف هذه الفتن بقت منتشرة في مجتمعات المسلمين، تأتينا الكثير من الشكاوى والفتاوى من بعض الأخوات: يا رب سلم، زوج لا يتقي الله ولا يعظم شعائر الله ويرغب في إتيان المرأة من الخلف، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. هذا النوع من الناس يا إخوة الله عز وجل ينظر ليهم القيامة ولا يزكي ولو عذاب أليم والعياذ بالله. طيب المرأة لا تسمع له ولا تطيع، بل تطلب الفراق والطلاق، لأن هذا يغضب الرب جل جلاله ما لم يتوب ويتقي الله، مصيبة. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أيضا قيد بالخيلاء. ونختم هذا الباب بحديث ابن عمر الذي عند أبي داود والنسائي وابن ماجة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يبقى الخيلاء جر الثوب مش في القميص فقط، كذلك في العمامة، يعني حتى العمامة. أي والله، يعني العمامة كان قديما العرب يلبس العمامة ويكون لها زؤابة من خلف كده، بتبقى زؤابة كده زي بتسمونه الذيل، خلاص كده، فدي حدها بين الكتفين فقط، نزلت بقى لنصف الظهر بقى خيلاء زي الجماعة المتصوفة الآن، يعمل لك العمة ومن ورا كده يعمل لك، ينزل لك الزؤابة للخلف كده، ها هو مثلا خيلاء. فالعمامة اللي يعمل لها ذؤابة تكون بين إيه؟ كتفيه فقط، ما تنزلش على نصف ظهري أو ما شابه ذلك وهكذا. ده بعضهم يعملها لك بقى زبادي جمترين ثلاثة ويلفها كده صح، ويعملها كمان كتلفيحة، مشكلة كبيرة جدا. فهذا النوع يعني. يبقى الإزار والقميص والعمامة اللي بيجر هذا كله خيلاء، الله لا ينظر إليه. بهذا القدر هنكتفي لضيق المقام، لأن لسه أحوال العصاة يوم القيامة لسه هنتكلم عن ذي الوجهين وبعض الأفات اللي بيتوعد يوم القيامة بالعذاب، نسأل الله السلامة. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.